بسم الله الرحمن الرحيم. من سنن الإمام الترمذي في كتاب الصوم قال: باب ما جاء في الصوم في الشتاء. وبليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن نمير بن غريب عن عامر بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. قال ابو عيسى: هذا حديث مرسل. عامر بن مسعود لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو والد إبراهيم بن عامر القرشي الذي روى عنه شعبة والثوري. باب ما جاء: وعلى الذين يطيقونه. وبلي قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشجي عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. ويزيد هو ابن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع. باب من أكل ثم خرج يريد سفرا. وبلي قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم عن محمد بن المنكدير عن محمد بن كعب أنه قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة. ثم ركب. وبلي قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثني زيد بن أسلم قال: حدثني محمد بن المنكدير عن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان فذكر نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. ومحمد بن جعفر هو ابن أبي كثير هو مديني ثقة، وهو أخو إسماعيل بن جعفر. وعبد الله بن جعفر هو ابن نجيح والد علي بن عبد الله المديني، وكان يحيى بن معين يضعفه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا: للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج، وليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من جدار المدينة أو القرية، وهو قول إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. باب ما جاء في تحفة الصائم. وبلي قال: حدثنا ابن أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو معاوية عن سعد بن الطريف عن عمير بن مامونة عن الحسن بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحفة الصائم الدهن والمجمر. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب ليس إسناده بذاك، لا نعرف إلا من حديث سعد بن الطريف وسعد بن الطريف يضعف، ويقال عمير بن ماموم أيضا. باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون. وبلي قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا يحيى بن اليمان عن معمر عن محمد بن المنكدير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. قال أبو عيسى: سألت محمدا قلت له: محمد بن المنكدر سمع من عائشة؟ قال: نعم، يقول في حديثه: سمعت عائشة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه. وبلي قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي قال: أنبانا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس بن مالك. واختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى، فقال بعض أهل العلم: إذا نقض اعتكافه وجب عليه القضاء، واحتجوا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه فاعتكف 10 من شوال، وهو قول مالك. وقال بعضهم: إن لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شيء أوجبه على نفسه وكان متطوعا فخرج، فليس عليه أن يقضي إلا أن يحب ذلك اختيارا منه، ولا يجب ذلك عليه، وهو قول الشافعي. قال الشافعي: فكل عمل لك أن لا تدخل فيه، فإذا دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة. و وفي الباب عن أبي هريرة باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا. وبه قال حدثنا أبو مصعب المدني قراءة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، هكذا رواه غير واحد عن مالك عن ابن شهاب عن عروة وعمرة وعن عائشة، ورواه بعضهم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة، والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة. وبلي قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة. والعمل على هذا عند أهل العلم إذا اعتكف الرجل أن لا يخرج من اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، واجتمعوا على هذا أنه يخرج لقضاء حاجته للغاية والبول. ثم اختلف أهل العلم في عيادة المريض وشهود الجمعة والجنازة للمعتكف، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يعود المريض ويشيع الجنازة ويشهد الجمعة إذا اشترط ذلك، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. وقال بعضهم ليس له أن يفعل شيئا من هذا، ورأوا للمعتكف إذا كان في مصر يجمع فيه إلا يعتكف إلا في مسجد الجامع، لأنهم كرهوا الخروج له من معتكفه إلى الجمعة، ولم يروا له أن يترك الجمعة، فقالوا لا يعتكف إلا في مسجد الجامع حتى لا يحتاج أن يخرج من معتكفه لغير قضاء حاجة الإنسان، لأن خروجه لغير حاجة الإنسان قطع عندهم للاعتكاف، وهو قول مالك والشافعي. وقال أحمد لا يعود المريض ولا يتبع الجنازة على حديث عائشة. وقال إسحاق إن اشترط ذلك فله أن يتبع الجنازة ويعود المريض.
اللهم صل أفضل الصلوات على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وفال عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدادك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وفال عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بأنوار الدين المتين وإشراق النور المبين وبلاغ الحبيب الأمين، اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك خاتم النبيين وسيد المرسلين حبيبك سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم على الصدق واليقين وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم والتابعين وعلى ملائكتك المقربين وعلى جميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يواصل الإمام الترمذي عليه رحمة الله ذكر الحديث المتعلقة بالصيام، ويذكر لنا ما جاء في صوم الشتاء الذي يقصر نهاره ويقل فيه العطش، فيكون الصوم يسيرا مع أن أجره كثير كبير. قال عن عامر بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء لوجود الثواب الكثير بلا تعب كثير، فهو غنيمة باردة يعني غنيمة تجي بسهولة ويسر من دون أن يصطر دونها حرب ويباشر حر القتال. وهكذا تيسر له ثواب عظيم مع عمل يسير، فسمي بذلك الغنيمة الباردة. فالصوم في الشتاء كالغنيمة الباردة. فيكون المعنى الصائم يحوز الأجر من غير أن يمس حر العطش أو يصيب ألم الجوع من طول اليوم، فاليوم قصير. ويروى أيضا في الحديث: الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقام وقصر نهاره فصام. فيتيسر عليه القيام في الليل كما يتيسر له الصيام في النهار أيام الشتاء. وبعد ذلك يذكرنا هذا بما يحصل في بعض البلدان من شدة طول النهار أيام الصيف حتى يصل إلى 19 و20 ساعة، وقصر أيام النهار في الشتاء حتى يصل إلى 4 و5 ساعات، وأنه قد يصادفهم رمضان صيفا أو شتاء. فما دام تطلع الشمس وتغيب عنهم في خلال 24 ساعة فحكمهم حكم طلوعها وغروبها، طلوع الفجر وغروب الشمس، سواء كان صيفا أو شتاء. ولا يجوز يقول طال علي في الصيف فبقدر لي تقدير وبأفطر والشمس شارقة، كما لا يكلف في أيام الشتاء إذا جاء رمضان أيام الشتاء أن يقال هذا إيش 4 ساعات 5 ساعات ما تكفي، صم زايد من قبل، لا يكلف بشيء من ذلك. كذلك لا يجوز أن يخفف شيء من أيام الشتاء الصيف، فهي على ما هو عليه. ومن عجز سواء في صيف أو في شتاء فعليه القضاء، ومن عجز في الصيف فقضى في الشتاء فلا شيء عليه، حسبت له الأيام كما هي، فيقضي إذا عجز عن ذلك بعجز صحيح يعذر به الشرع فعليه أن يقضي، وما دام يطيق فواجب عليه أن يصوم ولو كان النهار 20 ساعة. وجاء أيضا في الحديث: من عطش نفسه لله في يوم صائف كان حقا على الله أن يسقيه يوم العطش الأكبر. فيحوز هذا الأجر من يصوم في البلاد الحارة وقت الصيف، وأن يكثر سقيه في القيامة من العطش. كلوا واشربوا هنيئا بما أسرفتم في الأيام الخالية. ما ذكر لنا آية على الذين يطيقون فدية طعام مسكين أنها أول ما شرع الصوم كان على التخير، من أراد أن يصوم ومن أراد يطعم، ثم نسخ ذلك. قال سلمى بن لكوع: لما نزلت على الذين يطيقون فدية طعام مسكين كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها، وهي قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. خلاص ما عندي قبل الإطعام إلا للهرم الذي لا يطيق الصوم لشيخوخته، والمريض الذي لا يرجى برؤه، لا يرجى شفاؤه من هذا المرض ولا يستطيع الصوم مع وجود هذا المرض، فحينئذ عليه أن يخرج عن كل يوم مت. أما القادر على الصوم ما يجزي إلا أن يصوم. قال: فنسخ، فنسخها الذي بعده. وعلى الذين يطيقون الصوم من أفطروا فدية طعام مسكين. بيان للفدية، وهو مد عند الشافعية، وهو مدان: نصف صاع من بر أو 4 أمداد صاع من غيره عند الإمام أبي حنيفة. هذا فدية الصائم، إن كان بر فنصف صاع له مدان، وإن كان طعام غير البر فصاع على كل يوم. وقال الشافعية والإمام وأكثر الله أن الفدية عن الصوم مد، عن كل يوم مد، عن كل يوم مد. نعم. و كنا في رمضان عز أمسى من صام ومن شاء أفطر فتدى بطعام مسكين حتى أنزلت أدري فمن شهد منكم الشهر فليصمه فنسختها هكذا هو قول الجمهور أن هذا منسوخ بهذه الآية. وأيام كان جواز الفدية قال لهم أن تصوموا خير لكم. قال باب ما جاء من أكل ثم أخرج للسفر، وهذا مذهب بعض أهل العلم. والجمهور أنه لا يجوز أن يفطر حتى يسافر، وقال الشافعية إذا سافر بعد الفجر لا يجوز له أن يفطر ذلك اليوم إلا أن يعجز ولا يعذر بالسفر ولا يتعلل بالسفر فيفطر إلا إن طلع عليه الفجر وهو مسافر. وهذا رأي الإمام سيدنا أنس بن مالك عليه رضوان الله، يقول إنه إذا قد تهيأ للسفر وقربت رواحله يريد أن يسافر فيجوز له أن يفطر وإن كان عاد وسط البلاد. وأما القصر والجمع فلا حتى يخرج. فهذا رأى سيدنا أنس وقد رحلت له راحلته، يعني وضع عليها الرحل لركوب للسفر. وقال إنه سنة، ودليل ما قال إنه يجوز للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، حديث أنس وحديث عبيد بن جبر، يدلان على يجوز المسافر أن يفطر قبل خروج الموضع الذي أراد السفر منه، لكن لم يقل به إلا أحمد. وأما بقية الأئمة فقالوا لا يجوز له أن يفطر حتى يخرج من حدود البلد. وأما ما ذكر في تحفة الصائم فإن الدهن والمجمر، يعني الذي يوضع فيه النار للبخور، يذهب عنه مشقة الصوم مشدته، ولهذا قال تحفة الصائم. وضعف الحديث وكره بعض أهل العلم للصائم شؤون الرفاهية كلها من مثل البخور والعتر، واستثنى بعضهم ما يكون للجمعة، استثنى بعضهم ما يكون للصلاة للصائم والعتر، ولم يرد في ذلك نص من حيث النهي ولا من حيث الفعل، فصارت المسألة اجتهادية. ولذا ما كانوا يتركون التطيب لمثل الجمعة ولو كانوا صياما. قال الإمام أحمد بن حسن عطاس وكنا صيام وبين يدي أبو بكر العطاس مجمرة، وإن يتلقى بخورة ويناولني إياها أحيانا يتلقى بخورة ويرى أنه ليس في ذلك كراهة. ولمعتمد الشافعية أنه يكره للصائم شؤون الترف، حتى قال بعض السلف أنه ينبغي للصائم التطوع أن يستر صومه بأن يدهن ويتطيب، ما حد يظن أنه صائم، فيعترف عندهم الصائم ببعده عن الطيب وعن ولهذا تجدهم في المجالس للعزاء والتسبيح والختم وغيرها والروحة في رمضان ما يديرون الدخون ولا شيء من العطر، لأجل ما قيل بكراهة ذلك بعدا عن الكراهة وخروج منها، كما هو معتمد مذهب الشافعي أنه مكروه، يكره للصائم شؤون الترفه من التطيب ومن التزين، بل ينبغي أن يتواضع ويتذلل، كما ترك الأكل والشرب والذي هو الأساس في قوام الحياة أما بولا شؤون الزينة فيتركها مدة الصوم. وكذلك ذكر لنا متى يكون الفطر والأضحى وذكر حديث عائشة قال الفطر يوم يفطر الناس، يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، يعني الصوم والفطر مع الجماعة ومعظم الناس وما يثبت عندهم، والمسؤولية على من شهد ومن قبل الشهادة من القضاة والحكام، وليست على عموم الناس مسؤولية في هذا، إلا أن يشاهد أحدهم بعينه خلاف ذلك فيكون في حق نفسه، وإلا فالأصل فيه أن اعتبار ثبوت العيد الموافقة للناس. ومن انفرد بمعرفة يوم العيد برؤية وغيره فيكون هذا في حق نفسه، ولكن يشارك الناس حكمهم في الصلاة والإفطار والأضحية وما إلى ذلك. أيوة، الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، أي فلا داعي للوسوسة. فإذا ثبت الصوم صم، وإذا ثبت الفطر افطر، وإذا ثبت العيد ضحي. ولا تقول يمكن الرؤية، يمكن جيده ويمكن نقصه. يبقى الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. وهكذا قالت السيدة عائشة لمسروق لما جاء في يوم عرفة وطلب سقيا، فقالت اسقوه، أسأل ألست أو لست بصائم يا مسروق اليوم يوم عرفة؟ قال خشيت أن يكون يوم العيد. قالت ليس ذاك، إن يوم عرفة يوم يعرف الإمام، ويوم النحر يوم ينحر الإمام. أو ما علمت أن كنا نعد على عهد الرسول بصوم 1000 يوم وبصوم 10000 يوم، صوم يوم عرفة، يوم عرفة اليوم 9 من ذي الحجة. لا إله إلا الله. قال ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه، كان الرسول يعتكف 10 أواخر من رمضان، فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20، بمعنى أن 10 قضى عن العام الماضي والعشر لهذا العام. بعد ذلك يقول واختلف العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى. فقال بعض العلم إذا نقض اعتكافه وجب عليه القضاء، احتجوا بهذا الحديث. وحديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم أنه خرج من اعتكافه فاعتكف 10 من شوال، جاء في الصحيحين وغيرهما. أيوة، وهذا قول الإمام مالك، وكذلك قال به الحنفية. والإمام مالك يقول حتى في الصوم، فالصوم إن من دخل الصوم متطوع فما يجوز له أن يفطر لغير عذر حتى يتم صومه. وكذلك إذا نوى اعتكاف ثم قطعه فيقضيه، هذا في مذهب الإمام مالك ووافقه أبو حنيفة في الاعتكاف. وقال غيرهم إن كان دخل في اعتكاف تطوع من دون نذر فلا وجوب عليه، فله أن يقطعه. كل عمل عند الإمام الشافعي مخير في أن يدخل فيه أو لا، لو أن يدخل فيه أو لا، فإن دخل فيه فهو مخير بأن يخرج منه أو لا، إلا أنه يكره قطع العبادة لغير الضرورة، يعني غير الحاجة. وهكذا قال وهو قول مالك. وقال بعضهم إن لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شيء أوجبه على نفسه وكان متطوعا فخرج فليس عليه شيء أن يقضي إلا أن يحب ذلك اختيارا منه، وهو قول الشافعي. وقالوا إنه قضاء صلى الله عليه وسلم سواء في شوال أو في رمضان المقبل كان من باب التطوع لا من باب الفرض والإيجاب. أيوة، قال الشافعي وكل عمل لك ألا تدخل فيه، فإن دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة. فعند الشافعي من تطوع بعمرة وجب عليه أن يتمها، ومن تطوع بحج وقد كان قد حج وفي أثناء الحج قال بأخر يقول ما يجوز، يجب عليك تتمه. يقول وأتم الحج والعمرة لله. فغير الحج والعمرة من المتطوع به لا يلزم إتمامه، وإنما يلزم الاتمام المتطوع به من الحج والعمرة، وإن كان غير فرض عليه فإذا دخل فيه وجب عليه أن يتمه، حتى لو فسد عليه وجب عليه أن يقضيه. وأن المعتكف يخرج لحاجة الإنسان، وقالت السيدة عائشة كان إذا اعتكف أدنى إلي رأسه، وذلك أن خباءه شريف يكون ملتصق بالجدار الذي فيه الممر إلى حجرته وبيته الشريف، ويكون خباء هناك، فيكون تأتي سيدة عائشة عند الباب في الممر الذي بين الحجرة والمسجد، وكان ممر ما يدخله الناس إلا من دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس شارع ولا طريق عام، ولكن كان ممر خاص ما بين الحجرة الشريفة والمسجد الشريف. يخرج من صلاة المسجد ويدخل منه، ومدخل الحجرة الرئيس من خارج من الشارع ثاني، من ما هو من المسجد. فكان هذا المكان، فتجي سيدة عائشة إلى عند الباب المسجد فيدني رأسه ترجله تمشطه وهو معتكف صلى الله عليه وسلم، وقد تكون حائضا فلا يمنع أن تمشط رأسه. قالت السيدة عائشة إذا اعتكف أدنى إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت لترجيل ولا الغير إلا لحاجة الإنسان، وقد يدخل إذا أراد بولا أنه يدخل ويرجع يتوضا ويرجع للمسجد، ولغير ذلك ما يدخل الحجرة البيت. ولما كانت تجي عند الباب يدني رأسه ليهو فيه أنه خروج بعض جسد الإنسان من حدود المسجد ما يخرج عن الاعتكاف، إذا ما دام معظم جسده وسط المسجد، فرأسه لما يدني لها يكون خارج المسجد، وهي ما تدخل عنده إلى الخباء لأنها حائض صلى الله عليه وسلم. قالت أدنى يعني قرب إلي رأسه الشريف فأرجله، تسريح الشعر وتمشيطه استعمال المشط في الرأس أمشطه، وجواز التنظف والتطيب والغسل والحلق والتزيين الحاكم بالترجل، فلا يكره فيه إلا ما يكره في المسجد. قال مالك تكره في الصنايع والحرف حتى طلب العلم إذا كان يعني قصده بالفلوس، هو كان سيدنا مالك له منصة يدرس فيها في المسجد الشريف. وكذلك قال في دليل على أن المعتكف لو أخرج بعض أجزاء من المسجد أجزاء منه لا يبطل اعتكافه. فحاجة الإنسان متفق على استثنائها، يجوز للمعتكف أن يخرج لأجلها، أما غيرها من أكل وشرب ونحوه فاختلفوا فيه. فإذا خرج لحاجة الإنسان فيتوضأ خارج المسجد كذلك له الحق، مثل حاجة الإنسان لو حضره قي ونحوه فيجب عليه أن يخرج من المسجد. وأجمع على أن هذا يخرج لقضاء حاجته للغيط والمعلوم. رأى بعض أهل العلم من أصحاب النظام غير من يعود المريض يشيع الجنازة ويشهد الجمعة إذا اشترط ذلك في ابتداء اعتكافه فله الخروج لذلك، وهو قول سفيان الثوري بن المبارك. قال الثوري وشافعي إن شرط شيئا من ذلك يعني من عيادة مريض وتشيع جنازة وشهود جمعة لم يبطل اعتكافه بفعله، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد. وقال بعضهم ليس له أن يفعل شيئا من هذا لما جاء أنشكت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يخرج لحاجة إلا ما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم عند بعضهم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. وجاء عن علي والنخعي والحسن البصري إن شهد المعتكف جنازة أو معاذ مريضا أو خرج الجمعة بطل اعتكافه. وهكذا وفي أيضا يقول أبو حنيفة أنه لا يبطل اعتكاف الخروج الجمعة لغير الجمعة، نعم، لكنه ينبغي إذا كان في مصر كما ذكر يعني بلاد فيها جمعة كبيرة فيها جمعة فينبغي أن يعتكف في الجامع حتى لا يضطر في يوم الجمعة للخروج إلى الجمعة يصلي الجمعة محله. نعم أيوة. ما قال ألم يروا له ندرك الجمعة؟ قالوا لا يعتكف إلا في المسجد الجامع حتى لا يحتاج إلى أن يخرج من معتكفه لغير حاجة الإنسان. سواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم شيخنا وسائر الصالحين في الدارين آمين. السنة الخامسة ومن طوت عليه فيها، وقيل في السادسة أو التاسعة أو العاشرة، افترض الحج، فنزل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد كان قبل ذلك مما تدين به الجاهلية مع أحداث أحدثوها فيه خلاف ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وقد حج معهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وخالفهم فيها فيما خالفوه من شرع إبراهيم. واعلم أن الحج من أركان الإسلام ودعائمه العظام، بدليل قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه الأئمة واللفظ للبخاري، ورووا أيضا واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ثم إن وجوبه إجماع، وأنكرته الملحدة حيث عرضوا أفعاله على عقولهم السخيفة كالتجرد عند الإحرام والوقوف والرمي والرمل، فحين لم يعرفوا وجه الحكمة فيها والمراد بها جانبوه جملة فكفروا وجهلوا، إذ لم يعلموا أن الواجب على العبيد امتثال أحكام المولى فيما يريد وانقياد آراء العقول لما جاء به الرسول. عرف وجه الحكمة في ذلك أو جهل، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في تلبيته: لبيك حقا حقا، تعبدا ورقا، لبيك إله الحق. ولا يجب الحج في العمر إلا مرة واحدة، وكذلك العمرة. وقال قوم: يجب في كل خمسة أعوام مرة، لحديث: إن عبدا وسعت عليه في الرزق لم يفد إلي في كل خمسة أعوام لمحروم، وهو حديث لا يصح ويرده الإجماع أيضا. واعلم أن وجوبه بعد الاستطاعة على التراخي، وقال بعض المالكية على الفور، وقال بعضهم إن أخره بعد 60 فسق وردت شهادته، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. فكأنه في هذه العشر قد تضايق عليه الخطاب. قلت: وهذا قول حسن يؤيده قوله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. قال علي وابن عباس: 60 سنة. وروينا في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. وأحسن مما قالوا أن يقال: إنه بعد 60 يتضيق عليه الأمر ويتوجه عليه اللوم، ولا يبقى حاله فيما بعدها كما قبلها من غير تعد إلى الفسق والجرح، لأن جرح من صحت عدالته عسير، والله أعلم. قال العلماء
على وجوب الحج، نعم، يتكلم على الحج، في بدأ يتكلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن السنة الخامسة ومن طوت عليه فيها، وقيل في السادسة وهو الأصح، أصح الأقوال في فرض الحج، ذكر القول أنه في الخامسة، وقول في التاسعة، وقول في العاشرة، والأصح أنه في السادسة التي تم فيها صلح الحديبية، فرض الحج، كان فريضة الحج على المؤمنين في العمر مرة لمن استطاع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يقول: وقد كان ذلك مما تدين به الجاهلية ما أحدثها فيها فيه خلاف ملة سيدنا إبراهيم، وقد حج معهم صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة،
قبل النبوة وبعد النبوة كان يحج، والعجيب أنه في حجه الأشياء التي خالفوا فيها إبراهيم كان يخالفهم فيها ويعمل على سنن سيدنا إبراهيم عليه السلام، وأمنوا أنهم كانوا ما يخرجون من حدود مزدلفة ويقولون حدود الحرم، ويقولون غيرنا يخرج من الحرم إلى عرفة، أما نحن الحمس أهل الحرم ما نخرج من حدود الحرم، فيبقون يوم الوقوف في مزدلفة ولا يجاوزون حدود الحرم ولا يخرجون إلى عرفة. فكان النبي إذا حج يخرج إلى عرفة ويقف بعرفة ويرجع، حتى تعجب بعضهم يوم ندت عليه إبل فخرج يتبعها، خرجت إلى عرفة فوجد النبي هناك، قال هذا من الحمص اللي جابوا له هنا، هم يخرجون من حدود الحرم، فيتعجب فيه. وصلى الله عليه وسلم على ملة إبراهيم، ثم نص الله على ذلك قال ثم أفيضوا من حيث أفاضا من عرفة، ما تقعدون تقولون نحن على الحرم ما نخرج من الحرم، كلام فارغ تجفون من رؤوسكم مشوا على الملة. ثم حج مرات صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبعد النبوة قبل الهجرة، أما بعد الهجرة فما حج إلا مرة واحدة هي حجة الوداع. فأما الثمان سنين فلم يزل الحكم المكة بيد المشركين، وأما السنة الثامنة فرجع منها بعد فتح مكة إلى المدينة المنورة وولى عتاب بن أسيد على مكة وأمر أن يحج بالناس، وأما السنة التاسعة فأرسل فيها سيدنا أبو بكر يحج بالناس، وأرسل سيدنا علي ينبئ الناس أنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وأعطى أول سورة براءة يقرأها على الناس. ولما كان العاشرة صفيت مكة من المشركين، وعادت الأيام إلى وضعها الصحيح بعد النسيل كانوا يقدمون ويأخرون فيه، فرجعت الأيام على وضعها كما هي. وحج صلى الله عليه وسلم وقد قال إن الزمان استدار كهيئته وما خلق الله السماوات والأرض، عدة شهور عند 12 منها 4 حرم، فحج حجة الوداع ودع فيها أمته صلى الله عليه وسلم. قال والحج من أركان الإسلام ودعيمه العظم، نعم مجمع عليه. وقال إن بعض أهل الإلحاد والذين ما أحسنوا استخدام العقول وأرادوا تاليهها بدل توظيفها، فما أحسنوا توظيفها، وألا هو رجعوا بقاصر نظرهم بسوء استخدام العقل ينكرون ما لم يعرفوا ما لم يعلموا. من ذكروا إذا تخرج ثيابك كذا تمشي بعدين تدور على الكعبة كذا، تروح تقف في مكان جبل ترجع بعدين تسعى بين جبلين، هذا هو العبودية، هذا هو المعرفة للألوهية، هذا هو حقيقة الإيمان، هذا هو حقيقة الخضوع والخشوع للرحمن. ما فيهم عقول يدركون هذه الحقائق فرجعوا ينكرون ذلك، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومنكر فريضة الحج كافر، نعوذ بالله. وقال لم يعرفوا وجه الحكمة فيه المراد جانبوا جملة فكفروا وجهلوا، ما علموا أن واجب العبد امتثال حكم مولاه، والنبي كان يقول في التلبية حق لبيك حقا وحقا تعبدا ورقا لبيك إله الحق. أيوة، والواجب مرة في العمر، وقيل أنه في كل 5 سنين إذا قدر على الحج حج، ولم يعتبر هذا القول، ولم يقل به أحد ممن يعتد به، إنما على وجه الاستحباب. نعم، وإن عبدا وسعت عليه في رزقي صححت له في جسمه لم يفيد لي في كل 5 أعوام لما حروم، مع ضعف الحديث الأم من السنة أنه إذا تيسر الأمر عليه ولم يتوجه على شيء أهم من الحج أن يحج بعد كل 5 سنين إذا تمكن من ذلك، وليس بواجب إلا في العمر مرة واحدة، الحديث في ذلك صريح، أنه وجوبه في العمر مرة وبعد الاستطاعة، وإذا لم يغلب على الظن ذهاب الاستطاعة فهو على التراخي، وإذا غلب على ظنه أنه السنة دي مستحيل السنة الثانية بيتروح لسه ما بيقدر يصير على الفور، ويتضيق الأمر عليه بعد 60 يوصل 60 وعاده ما حج، ما دام استطاع الحج روح في لنفسك، لأن أكثر أعمار الأمة ما بين 60 و70، وأقلهم من يجوز ذلك نقول صلى الله عليه وسلم. نعم، لا إله إلا الله. حتى قال بعض المالكية إن أخروا بعد 60 فسق وردت شهادته، وهو عمر كافي للإنسان أن يتذكر وأن ينيب، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال إنه بعد 60 يتضيق عليه الأمر يتوجع عليه اللوم، فالله يحيي فينا شعائر الدين وحج بيته الحرام والعمرة وزيارة نبيه صلى الله عليه وسلم وجميع ما ندبنا إليه الحق وفرضه علينا من الجمعات والجماعات وجميع الخيرات. اللهم زدها وقوها ولا تقطعها في أمة حبيبك محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم الصحيح للإمام النووي رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين، قال: السابعة: يستحب صون نفسه في رمضان عن الشهوات، فهو سر الصوم ومقصوده الأعظم، وسبق أن يحترز عن الغيبة والكلام القبيح والمشاتمة والمسافهة وكل ما لا خير فيه من الكلام.
نعم.
الثامنة: يستحب تقديم غسل الجنابة من جماع واحتلام على طلوع الفجر، والأحاديث الصحيحة في تأخيره محمولة على بيان الجواز، وإلا فالكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقديمه على الفجر. التاسعة: قال الشافعي والأصحاب: يكره للصائم السواك بعد الزوال، هذا هو المشهور، ولا فرق بين صوم النفل والفرض. وقال القاضي حسين: لا يكره في النفل ليكون أبعد من الرياء، وهذا غريب ضعيف. وللشافعي قول غريب أن السواك لا يكره في كل صوم، لا قبل الزوال ولا بعده. وقد سبقت المسألة في باب السواك مبسوطة، قال أصحابنا: وإذا استاك فلا فرق بين السواك الرطب واليابس، بشرط أن يحترز عن ابتلاع شيء منه أو من رطوبته، فإن ابتلعه أفطر. والاستياك قبل الزوال بالرطب واليابس جائز بلا كراهة، وبه قال ابن عمر وعروة ومجاهد وأيوب وأبو حنيفة وسفيان والثوري والأوزاعي وأبو ثور وداود، وكرهه
بالرطب
جماعة. حكاه ابن المنذر عن عمرو بن شرحبيل والشعبي والحكم وقتادة ومالك وأحمد وإسحاق، وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يكره. وقال ابن المنذر: وممن قال بالسواك للصائم قبل الزوال وبعده عمر بن الخطاب وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير وابن سيرين والنخعي وأبو حنيفة ومالك، وكرهه بعد الزوال عطاء ومجاهد وأحمد وإسحاق وأبو ثور. العاشرة: قد سبق أن الحيض والنفاس.
أحمد في رواية عنه، وهو اختيار أيضا الإمام النووي أنه لا يكره من حيث الدليل.
العاشرة: قد سبق أن الحيض والنفاس والجنون والردة كل واحد منهما يبطل الصوم، سواء طال أم كان لحظة من النهار، وصوم الصبي المميز صحيح، والذي لا يميز لا يصح، وكذا لا يصح صوم السكران. قال أصحابنا: شرط الصوم الإسلام والتمييز إلا المغمى عليه والنائم، كما سبق فيهما، والنقاء عن الحيض والنفاس، والوقت القابل للصوم احترازا عن العيد والتشريق. الحادية عشر: عن أم عمارة الأنصارية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها فقدمت له طعاما فقال كلي، فقالت إني صائمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغ. رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حديث حسن.
الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغ، وتقدم معنا هذه الحديث وأنها تختلف فيها الأحوال، وأنه عند من لم يدع ولم يقدم له الطعام ويشق على الداعي أن يترك الطعام ففيه ثواب من أكل عنده، وأما من كان دعيا فتقدم الخلاف أن لم يمنعه إلا الإمام مالك من الفطر، وقال الشافعي فطره أفضل، وجاءت فيه أيضا أحاديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الله عنكم وسندكم المتصل إليه عباد الله بن حسين بن طاهر، كتاب المجموع إلى أن قال: وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، فلا يمسي إلا فقيرا ولا يصبح إلا فقيرا، وما أقبل عبد على الله بقلبه إلا جعل الله قلوب المؤمنين تنقاد إليه بالود والرحمة، وكان الله بكل خير إليه أسرع. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله تعالى. بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنا مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: وما لنا أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. الخمر جماع الإثم والنساء وحبائل الشيطان وحب الدنيا رأس كل خطيئة. لو تدومون على حالكم عندي لزارتكم الملائكة عليهم السلام في بيوتكم ولا صافحتكم في طرقكم. يقول الله تعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن كانت الآخرة همه، وجهته وهمته ومراده واهتمامه بالآخرة، جعل الله غناه في قلبه، فما يتيسر له يكفيه، وييسر الله له ما يكفيه، ويعيش غني ويصبح غني ويمسي غني، وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه وفكره فيها ومراده وغرضه، قال: جعل الله فقره بين عينيه، وهو خوف الفقر، فرق عليه شمله ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر له، فلا يمسي إلا فقير ولا يصبح إلا فقير، وما أقبل عبد على الله بقلبه إلا جعل الله قلوب المؤمنين تنقاد إليه بالود والرحمة، وكان الله بكل خير إليه أسرع. وذكرنا الكيس والعاجز. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، حاسب نفسه، عمل مستعد لما بعد الموت، هذا كيس، عاقل واعي فاهم ذكي، يحاسب نفسه ويستعد لما بعد الموت. ما شيء ذكى في غير هذا، على أن السباق سباق زهد وما في غير ذلك من سباق. هذا هو الذكاء، أن يحاسب نفسه ويستعد لما بعد الموت. ماشي، هو أحمق والعاجز من أتبع نفسه وهوها وتملنا على الله الأماني. بادروا بالأعمال الصالحة ما دمتم تستطيعون. سبع، هل تنتظرون إلا فقر منسي أو غنى مطغي؟ كله يشغل عن الطاعة والعبادة، أو مرض مفسد عليك صحتك وهمتك، أو هرم مفند يذهب عليك عقلك وإدراكك، أو موت مجهز يهجم عليك ويخرجك من الدنيا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى فليش تخرط عليه بغا. غنم غنم وقتك، غنم أيامك ليليك بما تستطيع، ما بتصادف إلا شيء من هذه الأشياء تقطعك عن العبادة. وأمر النساء بالصدقة وقال إنهن أكثرها للنار لكثرة اللعن وكفران العشير، وهن كذلك قالوا أكثرها للجنة، فعددهن كثير في النار كثير منهن. وبين عموم الرجال والنساء في كل 1999 إلى النار واحد إلى الجنة، وأقل واحد من الرجال في الجنة يزوج بثنتين من نساء الدنيا، أقل واحد، بعضه أكثر صار عددهن أكثر، إيه، لكن مجموع النساء الداخلات إلى النار كثير جدا نسبتهن من عموم النساء. والسبب بالنسبة للمسلمات دخولهن النار ثم خروجهن إلى الجنة كثرة اللعن وكفران العشير، أما الكافرات قد ما يخرج من النار أصلا، لكن اللعن وكفران الزوج أي كفران معروفه، يقول لو أحسنت لحدهن طول السنة ثم رأت منك شيء قالت ما رأيت منك خيرا قط، تجحده كله تنزل. النبي حذرهن من هذا الوصف، قال بعدن منه، وقال لهم الخمر جماع الإثم الذي يجمع أنواع الآثام، والنساء حب الدنيا رأس كل خطيئة، فمن رزقه الله حبه وحب الدار الآخر وأخرج حب الدنيا من قلبه فقد قطع عنه رأس الخطايا، وإذا انقطع رأس الخطايا ما عاد شي خطايا، لأن ما من دون رأس ما شي حياة، إذا الرأس مقطوع ما عاد شي حياة، فما تعلق الخطايا بمن غلب على قلبه حب الله والدار الآخرة. أيوة، لو تدومون على حالكم عندي لزارتكم الملائكة عن في بيوتكم وصافحتكم في طرقكم، يعني وجهة الإنسان وقلبه وحضوره مع الرب لو دام انكشفت به الحجب وصار يشاهد الملائكة الأعلى، والملائكة صافحه حتى في الطريق وتزوره للبيت وتجي لعنده. والمعنى أن بعضا من أمتي من أصحابهم بعدهم حصل لهم مثل هذا، وكان سيدنا عمر بن الحسين يتكلم مع الملائكة ويصافحونه ويخاطبهم، وكان بعلة مرض، وبعدين سأل الله العافية فعافاه وامتنعت عنه الملائكة، وقال يا رب كان امتنع الملائكة مشان رد لي المرض ورد لي الملائكة، ورجع عليه المرض ورجعت لي الملائكة. لا إله إلا الله. هذا الذي يقول أهل الحديث أنه يستجاب الدعاء عند ذكر اسمه عمران بن الحسين رضي الله عنه عن النبي، ونسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة واللطف. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملى صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل مليت يديك شغلا ولم أسد فقرك، تلهف 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 ورا شغل ما تموت وانت فقير القلب. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى أن قلت في كتابكم سعادة المعاد والمحيا بشرح قصيدة إذا شئت أن تحيا سيدنا الإمام الحداد نفعنا الله به وبكم وعلوكم وعلوم سار صالحين في الدارين آمين. وكن مخلصا لله في السر والجهر، قال ومن أخلص لله 40 يوما يراجع الواردات على قلبه ويصرفها بالإخلاص طول 40 اليوم، كلما ورد ما لا إخلاص فيه رده ورفضه، جعل حراسا على باب القلب يرفضون ما لا يكون مخلصا، كلما جاء يقول لا لا هو خير لي، من أخلص لله 40 يوما تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، من أخلص لله 40 يوما ظهرت ينابيع الحكمة على قلبه على لسانه
من قلبه
على لسانه، وإذا به ينطق بالحكمة لسر إخلاصه مع الله تبارك وتعالى. انظر آثار الإخلاص، هذه القصيدة ألفها قائلها قبل كم، والآن نستفيد منها وننتفع بها، ما هو سر الإخلاص الذي يبقي هذا الأثر في وقته هناك ملوك حكموا من ينتفع بهم اليوم، في وقته أمراء وبعده بقرون القرن الماضي، وإلى الوقت القريب كان كثير في الدنيا ملوكا ذهبوا ولم ينتفع أحد بشيء منهم ولا شيء من آثارهم باق، لكن هؤلاء الذين أخلصوا لله كيف بقيت آثارهم؟ أي لجنة للدعاية والإعلان كانت معهم؟ أي فريق عمل لهذا يعمل؟ ما عندهم شيء من ذلك، بل العكس، بل بالعكس الحال الذي يباشره كثير منهم يوحي أنهم لن يذكروا ولن تبقى لهم آثار، لأن الكثير منهم كان مائلا إلى الخمول وإلى التواضع، كان الواحد منهم مغفلا على نفسه في شؤون وجهته مع الله تبارك وتعالى، فكانت هي سبب الانتشار في الوجود وسبب الظهور في العالمين.
لا إله إلا الله.
قال قنوعا بما أعطاك مستغنيا به له حامدا في حالي السر والعسري.
حالي اليسري والعسري.
حالي اليسري والعسري.
أكرم من الله بذلك. حبنا خير سبيل وسقنا من على أسل سبيل، وانظر إلى الخلائق وكشف وادفع جميع العوائق، وحسنا من جميع البوائق، وثبتنا على حميد الطرائق، والحقنا بالأخيار من كل مكرب صادق، انضمنا في سلك سيد الصادقين خاتم النبيين حبيبك الأمين، بارك لنا في يومنا هذا وفي بقية أيام رمضان، في ليلتنا المقبولة جميع ليلة رمضان بركات تامات كاملات، جعلنا من أسعد الناس بخاتمته، من أسعد الناس بآخره، جعلنا من أسعد الناس بنظرك فيه، جعلنا من أسعد الناس بمغفرتك فيه، جعلنا من أسعد الناس من عتقك فيه، وجعلنا من أسعد الناس بالتحقق بحقائق المراد من الصوم والقيام والقراءة للقرآن والاتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم من محبتك العلية، انضمنا في ذلك السلك وحملنا مع أهل ذلك الفلك ونجنا من كل هلك، واصلح شؤوننا والأمة أجمع، اختمنا بكم سنة وتراضعنا في لطف وعافية.